نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الصلاة، ومع الدرس 24 من كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب الألباني من كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله تعالى. وكنا في الأسبوع الماضي قد وصلنا عند الكلام عن وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته، وكان ينبغي حسب ما نبهنا في الدرس السابق أن نتكلم عن حكم صلاة الجماعة، ولكن نريد أن تكون الأحكام الفقهية متتابعة، فنكمل الأحكام أولا ثم نرجع الكلام في نقطة الكلام عن حكم صلاة الجماعة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. سادسا، وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته. تجب متابعة الإمام وتحرم مسابقته. اتفق العلماء على أن السبق في تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل الصلاة، واختلفوا في السبق في غيرهما، فعند أحمد يبطلها، قال ليس لمن يسبق الإمام صلاة، أما المساواة فمكروها، لكن السبق في تكبيرة الإحرام بدون خلاف يبطل الصلاة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه الشيخان. وهذه النقطة يعني الأولى أن يصلوا جميعا أي ويكونوا جالسين، لكن إن صلوا إذا صلى الإمام جالسا وصلوا هم وقوفا فالصلاة صحيحة كما جاء ذلك في الفتح. يعني إذا صلى الإمام جالسا وصلوا هم قائمين فالصلاة صحيحة. يعني السنة إذا صلى الإمام جالسا أن يصلوا جالسين المأمومون، لكن إذا صلوا واقفين والإمام كان قاعدا فالصلاة صحيحة. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وقد علمنا في الكلام عن سنن الصلاة أنك تقول أيضا سمع الله لمن حمده، تقول أيضا سمع الله لمن حمده. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء كان يسر بقول اللهم ربنا ولك الحمد، وكان يجهر بقول سمع الله لمن حمده. فكان يقول لهم فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد أي مع ما قد علمتم وسمعتم من قول سمع الله لمن حمده. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بقول سمع الله لمن حمده، فلا يحتاج ذلك أن يقول له قولوا. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه الشيخان. وفي رواية أحمد وأبي داود إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. يعني حتى يطمئن الإمام وتصل جبهته إلى الأرض كما سيأتي الحديث بعد قليل إن شاء الله تعالى. صحيح كما في صحيح أبي داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة، أي الذي يركع قبل الإمام، إذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف، أي الانصراف من السلام. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. رواه الجماعة. يعني المأموم لا يفكر في انحناء الظهر حتى تصل جبهة الإمام إلى الأرض. انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام، تنعقد الجماعة بواحد مع الإمام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة. وقد جاء عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، يعني وقفت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. رواه الجماعة. في الحديث دليل على جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة وانتقاله إماما بعد دخوله منفردا، لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة. وفي البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، صحيح، كما في صحيح أبي داود، رواه أبو داود. وعن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، صحيح، كما في صحيح أبي داود. وروى ابن أبي شيبة أن أبا بكر الصديق هو الذي صلى معه. وقد استدل الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه، قال: وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي. وأما تعدد الجماعة في وقت واحد ومكان واحد فإنه من المجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع، يعني خاصة إذا تعمد. أما إذا أقيمت جماعة والمسجد كان كبيرا ولا يعرفون أن هناك جماعة قد أقيمت فأقاموا جماعة أخرى، فهذه مسألة أخرى. ثامنا: جواز انتقال الإمام مأموما. يجوز للإمام أن ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر الإمام الراتب، وهذه النقطة سنقرأها إن شاء الله تعالى بالتفصيل من كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري. نقرأ المتن ونقرأ تعليق ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الكلام. جاء في الفتح في الجزء الثاني: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول أي الراتب فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن العاص، ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس؟ قال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، في رواية: فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المتقدم، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هنا باب من دخل أي إلى المحراب مثلا، وكما نعلم كل المحراب هذا ما هو من السنة التجويف هذا، ليؤم الناس. فجاء الإمام الراتب، أي فجاء الإمام الأول أي الراتب كما يقول ابن حجر، فتأخر الأول أي الداخل، فكل منهما يعني أول باعتبار. المهم خلاصة الحديث، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى إن يستفاد من هذا الحديث ما يلي: وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس، وجمع كلمة القبيلة، وحسم مادة القطيعة، وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه، لكنه سيصلي في مسجد آخر بجوار الذين يصلون. واستنبط منه إلى أن قال، وهذا الذي يعنينا الآن في باب الإمامة، يعني انتبه لهذا الكلام: وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر. وأهم نقطة ما هي؟ وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير، أي الإمام الراتب إذا حضر يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو، ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة. يعني يأتي الإمام والصلاة مقامة، الإمام الراتب حضر، يدخل، يتأخر الإمام الذي يصلي بالناس أثناء الصلاة، ويتقدم الإمام الراتب يكمل الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وادعى ابن البر وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم، ونوقض بأن الخلاف ثابت. فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. وعن ابن القاسم في الإمام يحدث، يعني يخرج منه ريح مثلا فيستخلف ثم يرجع، فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة. ما معنى ذلك؟ الإمام الراتب كان يصلي بالناس، فخرج منه ريح، فذهب توضأ وأتى، له أن يدخل في الإمامة مرة أخرى، ويتأخر الإمام المؤقت فيدخل الصف مرة أخرى. اسمع: وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع، فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة. وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام، لكن هذا كيف سنراه الآن. نحن علمنا أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام صلاته باطلة، لكن هذه ستوضح الآن. وأن المرأة قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته، كما استنبطه الطبري من هذه القصة. ولا نفرق بين شيئين، بين إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي السنة. إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي السنة فله، كما يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هناك من يقول إنه يعني يتم الصلاة بسرعة ويسلم ثم يدخل في الصف، وهناك من يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي أن الذي كان يتنفل هذا لم يعد في صلاة الآن أبدا، وبدون تسليم يدخل ويتكلم في الطريق، وهكذا بدون تسليم يدخل في الصلاة مرة أخرى لأنه صار في غير صلاة. يعني أنت في آخر المسجد الآن وبجوارك إنسان وأقيمت الصلاة خلاص انتهى، على الرأي الثاني لم تعد في الصلاة ولك أن تتكلم على جوارك حتى تصل للصف. أبين ونبي على نقطة الكلام حتى نميز هذه النقطة من النقطة الثانية. ما هي النقطة الثانية؟ وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة، إنسان عنده عذر ورأى أن الإمام قد تأخر وعنده عذر أو كذا أو كذا، فصلى وأقام فأقام الصلاة نفسه، مثلا كانت صلاة المغرب فأقام نفسه الصلاة وصلى، ثم بعد أن دخل في الصلاة أقيمت الصلاة الحقيقية أي الأصلية أي التي مع الإمام الراتب، أقيمت الصلاة، ماذا يفعل هنا؟ وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته، يدخل في الصف دون قطع لصلاته ودون أن يكبر تكبيرة الإحرام مرة أخرى. تمام يا إخواني إن شاء الله. وهنا يعني كما نعلم نعود إلى فقه السنة مرة أخرى، هناك استنباط من هذا الحديث أفاده الشوكاني، والشوكاني أيضا أخذ منه بعض الأشياء من فتح الباري، ولكن هنا بطريقة ميسرة سهلة نقرأها في الحكمة ضالة المؤمن. إذن علمنا الآن جواز انتقال الإمام مأموما. هنا أبو بكر الصديق رفع يديه في الصلاة وقال الحمد لله، صح أم لا؟ في الحديث دليل على أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة، وأن حمد الله تعالى لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان. يعني أنت في الصلاة وأنت في الصلاة أنت ولدك كان قد تأخر وسمعته قد أتى تقول الحمد لله وأنت في الصلاة، سمعت خبرا طيبا تقول الحمد لله وأنت في الصلاة. انظر ماذا يقول، وأن حمد الله تعالى لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان، وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأول، لأن قصاراه وقوعها أو الطريق الأولى يعني لأن قصاراه وقوعها وقوعها بإمامين. وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، وجواز الالتفات للحاجة، وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة. يعني تقول يا فلان المفاتيح معك؟ يقول لك نعم، يشيب رأسه نعم هكذا. يا فلان أخذت هذا الشيء؟ يا فلان معك مال؟ كل هذا يرد عليك إشارة في الصلاة. وسنقرأ إن شاء الله في مباحات الصلاة بإذن الله تعالى جواز يعني رد السلام بالإشارة. يعني إذا قال لك السلام عليكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام إشارة بالإصبع أو باليد أو بالرأس، سواء كان هذا في صلاة الفرض أو في النفل. وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، وجواز الالتفات للحاجة، وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وجواز إمامة المفضول الفاضل، وجواز العمل القليل في الصلاة أفاده الشوكاني. تمام يا إخواني إن شاء الله. ننتقل الآن إلى النقطة التاسعة بعنوان إدراك الإمام. من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام، وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الإحرام. يعني أنت الآن قد أتيت وجدت الإمام ساجدا، ماذا تفعل؟ لا تأتي الله أكبر وتسجد، لا، إنما تقف وأنت معتدل الله أكبر، وتأتي بتكبيرة الإحرام أولا ثم الله أكبر مرة ثانية، وتأتي بتكبيرة السجود. وجدته في التشهد، وجدته في الركوع وهكذا، ماذا تفعل؟ تأتي بتكبيرة الإحرام أولا. الناس ماذا يفعلون؟ يأتون بالسنة ويتركون الفريضة فتبطل صلاتهم، لأن من لم يأتي بتكبيرة الإحرام وراء الإمام فصلاته باطلة. ماذا يحدث؟ لو أنك كبرت تكبيرة الإحرام ولم تأتي بتكبيرة الانتقال كتكبيرة الركوع إذا كانوا راكعين، تكبيرة السجود كتكبيرة السجود إذا كانوا ساجدين صلاتك صحيحة. إذن الناس أتوا بالذي تصح به الصلاة وتركوا التكبيرة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهي تكبيرة الإحرام. إذن من أدرك الإمام، بعض الناس هناك بدعة وسبحان الله الإنسان كان ينبه عليها قبل حتى أن نقرأها، وهي فتوحة الأحمدين ذكرها المبارك فوري رحمه الله. بعض الناس يجد الإمام ساجدا فيظل واقفا لغاية حتى إذا وقف يكبر، لا، بمجرد ما تجد الإمام على حال تأتي بتكبيرة الإحرام ثم تأتي بالتكبيرة الأخرى وتتابع الإمام مباشرة، ولا تنتظر حتى يقوم من السجود أو كذا أو كذا أو يعتد من الركوع، كل هذا طبعا لا يجوز. من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام قائمة ودخل معه على الحالة التي هو عليها، وتتحقق له فضيلة الجماعة وثوابها بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. ولا يعتمد أو ولا يعتد بركعة حتى يدرك ركوعها، سواء أدرك الركوع بتمامه مع الإمام أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام، لكن بشرط كما أخذنا من قبل أن يمكث قدر تسبيحة، لأن الطمأنينة حددوها بقدر ماذا؟ تسبيحة، ولو لم يسبح، لأن التسبيحة سنة، لأن التسبيحة سنة، لكن يجلس في الركوع حتى يدرك الركوع قدر تسبيحة، في السجود حتى يدرك السجود قدر تسبيحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود وغيره، حسن كما في صحيح أبي داود. هنا ولا تعدوها شيئا، أي من أدرك الإمام ساجدا وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة، ومن أدرك الركعة أي الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة أي الركعة وحسبت له. والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام، فيقعد معه القعود الأخير ويدعو ولا يقوم حتى يسلم، ويكبر إذا قام لإتمام ما عليه. ما هي أعذار التخلف عن الجماعة؟ يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الأتية: أولا وثانيا البرد أو المطر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ينادي: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة والمطيرة في السفر. هنا في نقص في بعض الكتب الباردة المطيرة، لا، التصحيح من تمام منا الباردة والمطيرة في السفر. صلوا، يعني الإمام ينادي يؤذن: الله أكبر الله أكبر، إلى أن يصل إلى حي على الصلاة، ما يقول حي على الصلاة ولا يقول حي على الفلاح، يقول ماذا؟ صلوا في رحالكم. وسنرى إن شاء الله تعالى هذا مدى يعني في حالة المطر وكذا إن شاء الله تعالى. صلوا في رحالكم في الليلة الباردة والمطيرة في السفر. رواه الشيخان. وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله، يعني في منزله. رواه مسلم. وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم المطير أنه قال لمؤذنه في يوم المطير
إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني، النبي صلى الله عليه وسلم. إن الجماعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. رواه الشيخان. ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنا في يوم الجمعة في يوم المطر. أيضا مثل المطر ومثل المطر ومثل البرد، مثل المطر البرد أيضا ومثل البرد الحر الشديد والظلمة والخوف من ظالم. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك، على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك. ثانيا، من أعذار التخلف عن الجماعة ثالثا، انتهينا من أول ثانيين معا. ثالثا، حضور الطعام، لحديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري. رابعا، من أعذار التخلف عن الجماعة مدافعة الأخبثين، يعني الريح والغائب، مدافعة الأخبثين أو البول أيضا وكذا. فعن عائشة قالت: سمعت النبي وإن شاء الله يعني أنه البول الغائب يعني. فعن عائشة قالت رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين. رواه مسلم. وهو يدافع الأخبثين أي البول والغائط. خامسا، أيضا من أعذار التخلف عن الجماعة، وعن أبي الدرداء قال: من فخر الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. رواه البخاري. 11، الأحق بالإمامة. الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله، فإن استوى في القراءة فالأعلم بالسنة، فإن استوى فالأقدم هجرة، فإن استووا فالأكبر سنا. فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه مسلم. والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا، لحديث عمرو بن سلمة، وفيه: يأمكم أكثركم القرآن. وعن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، أي ما يفرش لصاحب المنزل ويبسط له خاصة يعني. وفي له: لا يهمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه. رواه مسلم. ورواه سعيد بن منصور، لكن قال فيه: لا يهم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على كرمته في بيته إلا بإذنه. ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس، يعني إمام مجلس يعني درس أو كذا أو كذا كذا، ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق بالإمامة من غيره ما لم يأذن واحد منهم. 12، من تصح إمامتهم. من تصح إمامتهم، تصح إمامة الصبي المميز، والأعمى والقائم القائم والقائد القائم والمفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض والمتوضئ بالمتيمم والمتيمم بالمتيمم والمتيمم بالمتوضئ إذن والمتوضئ بالمتيمم والمتيمم بالمتوضئ والمسافر يعني تصح إمامة المسافر والمسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر والمفضول بالفاضل فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر 6 أو 4 سنوات وله من العمر 6 أو 7 سنين واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم عن المدينة مرتين يصلي به وهو أعمى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قائلا ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل من أبي بكر كما بين السماء والأرض بل يزيد ومع ذلك صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه وصلى في بيته جالسا وهو مريض وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا ركع فاركعه وإذا رفع فاركعه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وراءه مذهب إسحاق والأوزعي وابن منذر والظاهرية أنه لا يجوز اقتداء القادر على القيام بالجالس عذر بل عليه أن يجلس تبعا له لهذا الحديث وقيل إنه منسوخ أيضا وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة يعني المغرب تسمى العشاء الأولى والتي ننتظرها الآن تسمى العشاء الآخرة تسمى العشاء الآخرة وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فكانت صلاته له تطوعا ولهم فريضة العشاء ولهم فريضة العشاء وعن محجن بن الأدرع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى ولم أصلي فقال لي ألا صليت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك قال إذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة صحيح كما في صحيح الجامع ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا كي يصلي معه صحيح كما في صحيح أبي داود وصلى عمرو بن العاص إماما وهو متيمم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك صحيح كما في صحيح أبي داود وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين إلا المغرب وكان يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر يعني مسافرين وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعا لأن القصر أصلا لا يجوز إلا في الصلاة الرباعية إلا في الصلاة ماذا؟ رباعية يعني ما يصح القصر في الصبح وما يصح القصر في صلاة المغرب إذا القصر لا يكون إلا في الصلاة الرباعية ومسألة الأخرى الجمعة صلاة النهار مع النهار وصلاة الليل مع الليل تجمع الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر وتجمع المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب سواء تقديم أو تأخير لكن لا يصح أن تجمع العصر مع المغرب إنما النهار مع النهار والليل مع الليل فهنا وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعا ولو أدرك معه أقل من ركعة فعن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم فقال تلك السنة وفي لفظ أنه قال موسى بن سلمة إن إذا كنا معه صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد لكن هنا فائدة قيمة مستنبطة من كلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 23 من الفتاوى نحن نعلم أن الإنسان لابد أن يدرك ركعة مع الإمام، فإذا أدرك الفاتحة وهم أدركوا قياما أدرك الركعة، وإذا أدركوا في الركوع أدرك الركعة. المهم إذا أدرك المأموم الإمام في التشهد الأخير، فهنا هو ما أدرك شيئا قط. فلو أن المأموم كان مسافرا وأدرك الإمام في التشهد الأخير، فهو عند رأي الجمهور يعتبر أنه لم يدرك الجماعة وإنما يأخذ ثواب الجماعة، ففي هذه الحالة يجوز أن يأتي بركعتين قصر. لماذا؟ لأنه ما أدرك الصلاة، لأنه ما أدرك الصلاة. لكن رأي حنيفة وكذا يأتي بأربع ركعات، لكن بصفة عامة طالما أنك تصلي وراء الإمام المقيم وأنت مسافر تتم ما يأتي. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن صلاة القصر والجمع بالتفصيل إن شاء الله تعالى، لا نريد أن ندخل نجعل المواضيع تضغم، يعني يضغم هذا في ذلك، إنما لابد يأتي كل شيء على حينه. من لا تصح إمامتهم، هذا كعنوان، لكن هناك فائدة قيمة ننقلها إن شاء الله تعالى من تمام منا بعد هذا العنوان. لا هو هنا ككلام، لا تصح إمامة معذور لصحيح. المعذور كمن به انطلاق البطن أو سلس البول أو انفلات الريح، عافانا الله إياكم. الواحد له نعم والله لكنه لا يحمد الله تعالى عليها، أو حتى لا يعرفها، أو حتى أنه يعني ما لا نقول ما يعرفها، أنها ما تخطر على ذلك. يعني حقا إنسان عنده نعم، الحمد لله يمشي سليم البدن والعينين واللسانين واللسان والشفتين والقدمين ويتنفس الهواء، غيرك والله معه تنفس صناعي، إذا أراد أن يأخذ نفسا يأتي بأنبوبة من جيبه يضعه على مناخيره ثم يدخله مرة أخرى. سبحان الله سبحان الله، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، هذا الذي في النحو. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، التي في سورة إبراهيم، وإبراهيم قبل الطبع قبل النحل، بعد الهجر بعد النحل. إذن الإنسان لما يسمع بأي بلاء يحمد الله تعالى أن عافاه من ذلك. لا تصح إمامة معذور لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذر، كاقتداء به كان به السلس به انفلات ريح. لا تصح إمامة معذور لصحيح. المعذور كل هو ماذا؟ من بين انطلاق البطن وسلس البول انفلات ريح. واحد عنده انفلات ريح قال ما يصلي بإنسان ما عنده لا انفلات ريح ولا سلس بول ولا شيء، ما يصلي به إمام. أو ولا لمعذور مبتلى بغير عذره، كاقتداء من بين سلس بول بمن بين انفلات ريح، أي لا يصح ذلك كله عند جمهور العلماء. وقالت المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة. انتهى الكلام من فقه السنة. هنا في تمام منا تعليق طيب على هذه المسألة. قال البليغ رحمه الله في تمام منا في التعليق على فقه السنة، قال قلت لا وجه الكراهة بل عدم الصحة إذا توفرت فيه شروط الأحق بالإمام، ولا نرى فرقا بينه وبين الأعمى الذي لا يمكن الاحتراز من البول احتراز البصير، والقائم العاجز عن القيام وهو روح، لأن كل منهما قد فعل ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وللإمام الشوكاني بحث هام في صحة الصلاة وراء المسلم الفاسق والصبي غير البالغ وناقض الصلاة والطهار وغيرهم، فراجعه في كتابه السيل الجرار فإنه نفيس جدا. يعني هذا الكلام يجوز المعذور إذا كان هو الأقرأ والأحفظ وكذا أن يصلي للصحيح، لكن يعني إن كان الثاني على رأي الجمهور فهو أولى. رابع عشر استحباب إمامة المرأة للنساء، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تأم النساء وتقف معهن في الصف ضعيف دون إمامة النساء، فكانت عائشة يعني هو يعني فقد كانت عائشة رضي الله عنها تأم النساء وتقف معهن في الصف، والحديث ضعيف دون إمامة النساء، تمام إن شاء الله. وكانت أم سلمة تفعله، خلاص طبعا عندنا الحديث الحمد لله الذي بعده يقويه يعني بغض النظر نترك الحديث الأول، معنى الحديث الثاني إن شاء الله صحيح حسن كما صحيح أبي داود، كانت أم سلمة تفعله، يعني ماذا؟ كانت تقف في وسط الصف مع النساء ولا تتقدم. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ورقة مؤذنا لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض، حسن كما في صحيح أبي داود. خامس عشر، إمامة الرجل النساء فقط. روى أبو يعلى والطبراني في الأوساط بسند حسن أن أبي بن كعب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عملت الليلة عملا. قال: ما هو؟ قال: نسوة معي في الدار قلنا إنك تقرأ ولا نقرأ، فصل بنا. فصليت ثمانيا والوتر، كان هذا في قيام رمضان كما قلناه في الكلام عن قيام رمضان إن شاء الله، فصليت عندما كنا نتكلم في قيام رمضان ذكرنا هذا، فصليت ثمانيا والوتر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأينا سكوته رضا. سادس عشر، كراهة إمامة الفاسق والمبتدع. روى البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، والحجاج هذا قتل 124,000 صبرا، معنى صبرا يعني بغير حق بغير حد بغير كذا، صبرا يعني أظن مرة قلت صبرا الجوع لا الصحيح كما شرح الحديث، صبرا يعني بغير حد وبغير حق. ومع ذلك أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج. وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد، وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة، هذا خاصة إذا كان الإمام يعني الحاكم، إذا صلى الإمام الحاكم بالناس فيصلي وراءه أيا كان. قال: وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وقد كان يشرب الخمر، وصلى بهم يوما الصبح أربعا، وجلده عثمان بن عفان على ذلك. وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. والأصل الذي ذهب إليه العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع لما رواه أبو داود وابن حبان، وسكت عنه أبو داود والمنذري عن السائل بن خلاد أن رجلا أن قوما كان يصلي بالناس إماما فبصق في القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم، نفي بمعنى النهي، يعني لا يصلي بكم مرة أخرى، لا يصلي لكم. إذا كان هذا في من بصق في القبلة فما بالنا من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بآية أو بحديث أو بكذا أو بكذا. فأرادت ماذا قال حديث مرة أخرى عن السائل بن خلاد أن رجل أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: أنت قلت كذا؟ فقال: نعم، إنك آذيت الله ورسوله، حسن كما في صحيح أبي داود. وهنا النهي يا إخواني هذا الرجل لأنه بصق في القبلة خاصة في الصلاة، وإلا فإن النهي عن البصاق تجاه القبلة هذا في الصلاة وفي غير الصلاة. في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. قال النووي: هذا في الصلاة وفي غير الصلاة، يعني الذي يبصق باتجاه القبلة حتى ولو في الشارع لو في الطريق لو في البيت جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وقد تكلمنا عندما كنا نتكلم في أحكام الطهارة تكلمنا في هذه النقطة، وذكرنا أن النووي رحمه الله قال هذا في الصلاة وخارج الصلاة، يعني حتى في خارج الصلاة لا تبصق باتجاه القبلة، واستدلوا على ذلك على أن الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو بغائط، لأنه إذا كان هذا في مجرد البصاق تجاه القبلة البساط وهو طاهر، ما بالنا بالبول والبراز إذا كان في اتجاه القبلة؟ هذه النقطة نقف الآن عندها، نقف هذه النقطة إن شاء الله نختم بها. سابع عشر، إن الله يحب الوتر. سابع عشر، جواز مفارقة الإمام لعذر. ومعنى العذر هنا ليس معناها العجلة، عنده موعد سفر، عنده مريض ضروري، عنده مفسدة تترتب عن تخلفه عن هذا الأمر. إذا عذر قوي، لا لكسل. جواز مفارقة الإمام لعذر. يجوز لمن دخل الصلاة مع الإمام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده إذا أطال الإمام الصلاة. معنى يخرج ليس معناه أنه يترك الصلاة، يتم الصلاة وهو واقف في الصف، ثم بعد أن ينتهي يسلم ويمشي. ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال، وأنت تصلي إنسان أخذ متاعك، أخذ النعل، هنا ممكن تترك ما تتم الصلاة، تسرع وراءه وتأخذ وهكذا. ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال أو تلف أو فوات رفقة أو حصول غلبة نوم ونحو ذلك، لما رواه الجماعة عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيأمه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت يا فلان. ونحن قد علمنا من قبل في الدرس السابق في صلاة الجماعة، علمنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتمن أنت يا معاذ؟ قال ابن القيم: فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، فإن معاذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة إلى هذه. ومعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في صلاة العشاء التخفيف، ما كان يطيل العشاء أبدا ولا مرة صلى الله عليه وسلم، كما نفعل دائما نحن هكذا في صلاة العشاء، ما نطيلها أبدا سواء هنا أو في غير هنا، تمام يا أخوان إن شاء الله. فهو ذهب في وقت متأخر صلى به بالبقرة، يعني الوقت متأخر وصلى بالبقرة. فهنا فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت يا فلان؟ قال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: أفتان أنت يا معاذ، اقرأ سورة كذا وكذا، يعني سبح، والشمس ضحاها والليل إذا يغشى والسماء ذات البروج والسماء والطارق، وهكذا. أين؟ في صلاة العشاء. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كما قلنا من قبل، كما يقول ابن القيم رحمه الله، فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى شهوة الإمام والخلفة، تمام يا أخوان إن شاء الله. فهناك صلاتان ما كان يطيلهما أبدا ولا مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة العصر وصلاة العشاء، ما كان يطيلهما أبدا، لا ليصل ولا أبدا ولا مرة صلى الله عليه وسلم. إذن تجوز مفارقة الإمام لعذر. وسبحان الله، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت عندما تكون على علم بالدين تأتي بالرحمة لنفسك قبل غيرك، يعني أنت إذا أردت أن تبصق تأتي بالمنديل وتجد يسار وتبصق أنت بالصلاة، يمكن المرء إذا كان ولدها يبكي أن تحمله بالصلاة ثم تضعه عند الركوع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زينب، بنت زينب رضي الله عنهما. وسأتي الكلام هذا في مباحات الصلاة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نتكلم في تكملة أحكام صلاة الجماعة، فنتكلم عما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة، وخاصة هذه المسألة تجد إنسانا صلى في المسجد وأتى وجد الناس يصلون فيجلس ويستريح ولا يصلي معهم مرة أخرى، سنرى أن هذا خلاف السنة، وأن الصحيح عليه أن يصلي معهم مرة أخرى، وإلا يجلس خلي المسجد ويدخل. لكن طالما أنه دخل رغم أنه قد صلى الفريضة في مسجد آخر أو في مكان آخر أو في بيته أو كذا عندما يرى ذلك، لكن الجمهور لابد من المسجد إلا العذر. في هذه الحالة الصحيح لابد من المسجد إلا العذر، كإمام أحمد يعني كما ستكلم صوت الباء إن شاء الله، لصلاة الجماعة إن شاء الله عليه، إما طالما أنه قد دخل المسجد أن يصلي معهم مرة أخرى، والثانية تكون نافلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به الى الملك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا امين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.